أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في أن المانع من جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية هو كون هذا الاستصحاب من قبيل استصحاب الفرد المردد. فإذا منعنا من جريان استصحاب الفرد المردد فحينئذ نمنع من جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية. وقلنا بأن المحقق العراقي يقول أن هذا هو المانع من جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية لكونه من قبيل استصحاب الفرد المردد. من هنا قلنا بأن من يقول بجريان استصحاب الفرد المردد، من يرى جريانه، ولا مانع من جريان استصحاب الفرد المردد، كما يظهر من يظهر احتمال يظهر من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، حينئذ يعني ينبغي أن يقال في المقام بماذا؟ بجريان استصحاب الموضوع في الشبهات المفهومية. وذلك لأنه المانع من جريان استصحاب الموضوع في الشبهات الحكمية إذا كان المانع كما ذكر قلنا عنه كلاما، إذا كان المانع هو عدم وجود شك، وماكو شك أصلا في الشبهات المفهومية، لا شك في شيء، لأن غياب القرص متيقن الحصول، وذهاب الحمرة المشرقية متيقن شنو؟ العدم. الشك في ماذا؟ لا يوجد شك نشك شيء نشك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب. نعم هناك شك في التسمية وفي الواضع، وهذا شيء آخر ما له علاقة فيما طرح. لا يوجد شك، ولذا نمنع من جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية. هذا اللي يفهم من كلامه. فإذا كان المانع من جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية هو عدم وجود شك، لأن هذا الفرد مقطوع الارتفاع وهذا الفرد مقطوع البقاء، إذا كان هذا هو المانع من الجريان فهذا المانع بنفسه موجود في ماذا؟ في استصحاب الفرد المردد. في استصحاب الفرد المردد أيضا لا يوجد شيء نشك فيه. استصحاب الفرد المردد لا يوجد فرد نشك فيه، لأن أحد الفردين مقطوع الارتفاع والفرد الآخر مقطوع البقاء. خلينا نفترض هذا، نشك في ماذا؟ هذا المانع إذا هو منع من جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية ينبغي أن يكون مانع من جريان استصحاب الفرد المردد. بينما المفروض يعني خلينا نفترض أنه هو يقول بجريان استصحاب الفرد شنو؟ المردد، لكن يمنع من جريان استصحاب الموضوع في الشبهات المفهومية. المانع من جريان استصحاب الموضوع في الشبهات المفهومية ما هو؟ يقول هو أنه ماكو شك، لا يوجد شك في المقام، لأن ذاك الفرد مقطوع الارتفاع، هذا الفرد مقطوع البقاء، هذا بنفسه موجود ماذا؟ في استصحاب الفرد المردد. أيضا الفرد ماكو شك، نشك في ماذا؟ استصحاب الفرد المردد. إن كان زيد دخل المسجد، إن كان زيد هو الداخل فهو مقطوع الارتفاع، إن كان عمر هو الداخل فهو مقطوع البقاء، أيضا ماكو شك. فلا بد أن لا نقول بجريان استصحاب الفرد المردد، وحينئذ يكون من المعقول أن لا نقول بجريان استصحاب الموضوع في الشبهات المفهومية. أما أن نقول بجريان استصحاب الفرد المردد ونمنع من جريان استصحاب الموضوع في الشبهات المفهومية هذا كأنه فيه نوع من التهافت، إلا أن نبرز وجها يختص بماذا؟ بالاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية، يمنع من جريان هذا ولا يجري ماذا؟ في استصحاب الفرد المردد. على كل حال، الصحيح هو ما ذكره المحقق العراقي من أن السبب في عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية هو كونه من قبيل استصحاب الفرد المردد كما نقلنا عنه في الدرس السابق، ومرجعه إلى هذا الذي ذكره بعبارة مختصرة، وهو انتفاء الأثر الشرعي فيما هو المشكوك، وانتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي. ما له الأثار ماكو شك في بقائه، وهو شنو؟ هو الفرد، هو الفرد ماكو شك في بقائه. ليش؟ لأنه غياب القرص، سقوط الغياب القرص محرز التحقق، وذهاب الحمرة المشرقية محرز شنو؟ محرز عدم التحقق، ماكو شك في البقاء بلحاظ الفردين. فما له والأثر الشرعي لهذا، الأثر الشرعي لغياب القرص، ذهاب الحمرة المشرقية، فما له الأثر الشرعي لا شك في بقائه، وما هو مشكوك لا ليس له أثر شرعي. وهو شنو؟ هو التسمية والواضع، علم الموضوع هذا، بماذا، ما هو المراد منه، ما هو بماذا يسمى، هذا مشكوك لكنه ليس له أثر شنو؟ شرعي. المقام السادس الذي نتكلم فيه هو الشبهة العبائية. شبهة العبائية هي شبهة أثارها المحقق المرحوم السيد إسماعيل الصدر قدس الله نفسه، أثارها للمنع. سيد إسماعيل يعني جد المرحوم السيد الشهيد، جده لأبيه، كان من العلماء المحققين معروفين. أثار هذه الشبهة للمنع من جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، اللي هو محل كلامنا، كلامنا فعلا في القسم الثاني احنا من أقسام استصحاب الكلي. احنا قلنا في المقام الأول أظن أنه لا مانع من جريان استصحاب الكلي، كلي ماكو مانع من استصحابه. ثم تكلمنا عن استصحاب الفرد، ادخلنا في مسألة الفرد المردد، لكن كل ماكو مانع من استصحابه، كلي إنسان مو أعلم بوجود أحد الشخصين في المسجد، ثم أعلم بأن أحدهما المعين وهو زيد خارج المسجد، فنلتفت للكلي، إنسان كان يعلم بوجوده في المسجد فأشك الآن في بقائه في المسجد، فأستصحب بقاء الكلي وأرتب عليه الآثار التي تترتب عليه ككلي مو على الأفعال. ومثال في مثال الحدث كان نستصحب كلي الحدث لإثبات حرمة مسل شنو؟ المصحف، لأن هذا من آثار كلي الحدث لا من آثار الحدث الأصغر بالخصوص أو الحدث الأكبر. زين، هو أثار هذه الشبهة لكي يمنع من جريان استصحاب الكلي. وغرض من هذا هو هذا، أنه هو يبرز بهذه الشبهة بعض النتائج واللوازم العجيبة التي لا يمكن الالتزام بها، التي تترتب على جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، تترتب عليه نتائج من لا يمكن الالتزام بها، لا يمكن الالتزام بها فقهيا مقصود بها. وكأنه يريد يقول هاي اللوازم والنتائج التي لا يمكن الالتزام بها حيث أنها لوازم باطلة ولو بهذا المعنى، فيستكشف منها بطلان شنو؟ بطلان الملزوم اللي هو شنو؟ جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني. يعني يلزم من الالتزام بجريان هاي اللوازم الفاسدة، وحيث أنها لوازم فاسدة باطلة فيستكشف منها بطلان الملزوم. كأنه يريد يصل إلى هاي النتيجة. هذا المطلب ذكره في مثال، مثال عباءة، في العباءة، أنه إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد جانبي العباءة إما الأيمن أو الأيسر، أحدهما تنجس قطعا، علمنا بذلك إجمالا، ثم بعد ذلك غسل أحد الجانبين ولنفترضه الأيمن، غسل الجانب الأيمن من العباءة فأصبح طاهرا طهارة حقيقية، متيقن الطهارة، أصبح متيقن الطهارة على الجانب منه الأيمن، لأنه إما أن يكون هو النجاسة ليست فيه وأساسا طاهر، طاهر على تقدير أن تكون النجاسة فيها، غسل بماذا؟ طهر بالماء وأصبح متيقن الطهارة الجانب الأيمن. حينئذ إذا فرضنا أنه شيء لاقى الجانب الأيسر يعني غير المغسول بالماء، الجانب الأيسر يد، يد الإنسان لامست الجانب الأيسر من العباءة، السؤال هذا أنه هل يحكم بنجاسة اليد؟ يحكم بنجاسة اليد؟ لا، لا يحكم بنجاسة اليد، باعتبار ما ثبت في محله في بحث ملاقي أحد أطراف الشبهة، الشبهة المحصورة للنجاسة، ملاقي أحد أطراف الشبهة ما يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، خصوصا خصوصا لا يحكم عليه بالنجاسة ملاقي أحد أطراف الشبهة، خصوصا مع خروج الطرف الآخر عن شنو؟ عن دائرة العلم شنو الإجمالي، يعني مع كلامنا الطرف الأيمن بحسب الفرض جانب الأيمن غسلناه وطهرناه فأصبح متيقن شنو طهارة، مع خروج الطرف الأيمن لا إشكال في أننا لا نستطيع أن نقول بأن ملاقي الطرف الأيسر هذا شنو يتنجس، له لا يتنجس، لا يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، بالخصوص باعتبار خروج الطرف الشنو الآخر، لأننا بحسب الفرض نتيقن بطهارته لأننا غسلناه بالماء الطاهر وصار محكوما بالطهارة، فملاقي الطرف الأيسر غير المغسول واضح أنه لا يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، لا ينفعل بملاقاته هذا الجانب من الأباء. زين، الآن نبدأ فرض آخر وهو أنه نفس هاي اليد التي لاقت الجانب الأيسر غير المغسول، هذه اليد بنفسها مضافا إلى ملاقاتها للجانب الأيسر لاقت الجانب الأيمن، لاقت الجانب الأيمن، يد واحدة لاقت الجانب الأيسر ثم لاقت الجانب الشمال الأيمن، هنا هل يحكم على هذه اليد بالنجاسة أو لا؟ سؤاله يقول بأنه بناء على جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي لابد أن يحكم بنجاسة اليد. لماذا؟ لأنه هذا من قبيل ما نحن فيه، من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، يدخل في القسم الثاني، لأنه هناك كانت نجاسة متيقنة في العباءة، مو أمرها دائر بين شنو؟ بين طرفين، إما الجانب في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر. على تقدير أن تكون النجاسة في الجانب الأيمن فهي مرتفعة قطعا، لأن المفروض أننا طهرنا الجانب شنو؟ الأيمن. على تقدير أن تكون النجاسة موجودة في الجانب الأيسر فهي باقية. هذا نفس مثال السابق، مات المسجد ومات الحدث ومات كل هذا، كله يدخل في هذا الباب. زين، فإذا في قسم الثاني من استصحاب الكلي قلنا بجريان استصحاب الكلي، وفي المقام نلتفت إلى الكلي، نقول بأنه نحن كنا على يقين من نجاسة العباء، مو هذا الكلي، نحن على يقين منه سابقا، شغلت الأمر مردد من جانب الأيسر، لكن العباء نجسة، النجاسة موجودة. هذا الكلي الآن بعد أن غسلنا الجانب الأيمن وطهرناه يصير عندنا شك في بقايا هذا الكلي. من ينشأ الشك؟ من أنه على تقدير أن تكون النجاسة في الجانب الأيمن هي مرتفعة، نعم على تقدير أن تكون في الجانب الأيسر فهي باقية. هذا يوجب الشك في بقايا الكلي، فلنستصحب بقايا الكلي ونحكم بنجاسة العباء تعبدا بالاستصحاب. بالاستصحاب، فهاي اليد التي لاقت كلا الجانبين بحسب الفرض، لاقت الجانب الأيسر ثم لاقت الجانب الشنو الأيمن، هاي يحكم عليها بالنجاسة. وهذا الحكم عليها بالنجاسة من آثار ماذا؟ من آثار استصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. لو لم نحكم بـ 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 باستصحاب الكلي، باستصحاب النجاسة، لا نحكم بماذا؟ بنجاسة اليد بعد ملاقاتها للطرف الآخر المغسول. لكن حينما يجري استصحاب الكلي، معنى استصحاب الكل ماذا؟ معناه أن النجاسة موجودة في ماذا؟ في العباء. واضح؟ النجاسة موجودة في العباء، والمفروض أن اليد لاقت العباء بكلا طرفيها، لاقت العباء يعني لاقت الجانب الأيسر غير المغسول ثم لاقت الجانب الأيمن المغسول. إذا لاقت كلا الجانبين الواضح أنه لا بد أن يحكم بنجاستها، لأن هذا ملاقي ما حكمنا بنجاسته باعتبار الاستصحاب تعبدا، هذا ملاقي لما حكم عليه بالنجاسة تعبدا باعتبار الاستصحاب. يقول هذه النتيجة عجيبة وغريبة ولا يمكن الالتزام بها. كيف يمكن الالتزام بأن اليد عندما تلاقي الشيء المتيقن الطهارة تتنجس؟ هذه اليد حكمنا بعدم نجاستها عندما لاقت الجانب الأيسر، مو لأن ملاقي أحد أطراف الشبهة خصوصا بعد خروج الطرف الآخر لا يحكم عليه بماذا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة. فلم نحكم عليها بالنجاسة وحكمنا بطهارتها عندما لاقت الجانب الأيسر، لكن بمجرد أن لاقت الجانب الأيمن حكمنا عليها بماذا؟ بالنجاسة. والحال أن الجانب الأيمن بحسب الفرض متيقن الطهارة، يعني عندما لاقت الطاهر متيقن الطهارة يحكم عليها بالنجاسة، بعد أن لم يحكم عليها بالنجاسة بل حكم عليها بالطهارة عندما لاقت الجانب الشنو الأيسر. هذا من نتائج ماذا؟ يقول من نتائج استصحاب ماذا؟ استصحاب الكلي في هذا القسم. وبعبارة أخرى أن الحكم بنجاسة اليد في هذا الفرض هذه نتيجة عجيبة، لأن المفروض أن اليد لم تلاقي إلا ما هو طاهر يقينا، أو ما هو شنو؟ أو ما هو محكوم عليه بماذا؟ بالطهارة. اليد لم تلاقي إلا ما هو طاهر ومو محكوم عليه بالطهارة، أما لم تلاقي إلا ما هو طاهر وشيء آخر لا تكون ملاقاته موجبة شنو؟ موجبة للنجاسة. الطاهر هو الجانب الأيمن، الطاهر يقينا لا قدح فيه، والآخر وهو الجانب الأيسر الذي لا تكون ملاقاته موجبة علما للنجاسة، لأن المفروض أن ملاقي أحد أطراف الشبهة لا يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة. إذن اليد لم تلاقي إلا شيئين، أحدهما طاهر والآخر ملاقاته لا توجب الانفعال، لا توجب النجاسة، الحكم بالنجاسة، فكيف حكمنا على اليد بماذا؟ بالنجاسة. وهذا معناه ماذا؟ أن هذا من نتائج ما التزموا به من جريان استصحاب الكلي في هذا القسم. وعليه فلا بد احنا بين أمرين، إما أن نلتزم بعدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، إما أن نلتزم بهذا حتى لا نقع في هذا التالي الفاسد، وإما أن نلتزم في مسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة، وهناك نلتزم لا بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة حتى بعد خروج الطرف الآخر مع ذلك شنو يحكم عليه شنو بالنجاسة، وحيث مثلا أن الثاني لا يمكن الالتزام به فلا بد من الالتزام بالأول. هذا هو هي الشبهة التي أثيرت للمنع من جريان استصحاب الكلي في هذا القسم. هاي الشبهة أخذت يعني مدى واسع في بحوثهم وتكلموا عنها واهتموا بها، وهناك عدة أجوبة عن هذه الشبهة. أذكر أولا الجواب الأول اللي موجود في تقريرات المحقق النايني في أجود التقريرات، هذا الوجه موجود في أجود التقريرات. حاصل هذا الوجه هو نرجعه إلى إنكار جريان استصحاب النجاسة في هذا المثال، أن استصحاب النجاسة في هذا المثال، مثال العباءة لا يجري، استصحاب النجاسة لإثبات نجاسة الملاقي هذا لا يجري، يمنع من جريان الاستصحاب في المقام لغرض إثبات نجاسة شنو؟ الملاقي. يعني لا نستطيع أن نلتزم بنجاسة اليد الملاقية لكلا الطرفين ونعتبر أن الحكم بنجاسة هذه اليد هي من نتائج جريان استصحاب شنو النجاسة. إذا كان الغرض من استصحاب النجاسة هو إثبات نجاسة الملاقي فنمنع من جريان استصحاب شنو النجاسة. يعني نكتة القضية نبينها ساب الشرع، نكتة القضية اللي تقول بأن هذا أصل مثبت، استصحاب النجاسة في العباء لإثبات نجاسة الملاقي هذا أصل مثبت، لأن نجاسة الملاقي لا تترتب على استصحاب النجاسة في العباء إلا بالملازمة العقلية، فيكون الأصل باعتبارها مثبتا فلا يمكن جريان استصحاب النجاسة في المقام. لكن هذا لا يمنع من أن نلتزم كبرويا في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي بجريان استصحاب الشنو الكلي لترتيب الآثار التي تترتب عليه بلا ملازمة عقلية، كما في استصحاب كلي الحدث في المثال السابق لإثبات حرمة مس المصحف، ما كل لازم عقلي، لكن في المقام إذا كان الغرض من استصحاب النجاسة في العباءة هو إثبات نجاسة الملاقي حتى يصير هذا النتيجة العجيبة واللازم الفاسد، وهو أنه هاي اليد بمجرد أن لاقت الجانب الأيمن حكمنا عليها شنو؟ بالنجاسة. يقول لا، لا نحكم عليها بالنجاسة. ذكر في مقام بيان هذا الإشكال بأن نجاسة الملاقي تترتب على أمرين، الملاقات واحد هذه، وإحراز نجاسة الملاقى تترتب على هذين الأمرين، يكون أكو ملاقات محرزة، وثانيا ماذا؟ أن يكون الملاقى شنو؟ نجسا. فإذا اجتمع الأمران ملاقى نجس، ملاقى بالفتح نجس، والملاقات تحققت حينئذ يحكم بنجاسة الملاقي. استصحاب النجاسة اللي هو من قبيل استصحاب الكلي مو استصحاب الفرد. يقول استصحاب النجاسة اللي هي من قبيل استصحاب الكلي المردد بين هذا الجانب وهذا الجانب يستصحب الكلي، كلي النجاسة الطبيعي اللي هو مردد بين الفردين، هذا لا يثبت تحقق الملاقات مع النجس الذي هو موضوع ماذا؟ موضوع نجاسة الملاقي، إلا بالملازمة العقلية. استصحاب الكل كلي النجاسة في العباءة ما يقدر يثبت لي أن بعد 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 اليقين الوجداني بتحقق الملاقات ما يقدر يثبت لي أن هذا لاقى النجس، ونجاسة الملاقي موضوعها الملاقات مع شنو؟ مع ما هو نجس. نجاسة الملاقي موضوعها هو ماذا؟ هو ملاقات النجس، ملاقات ما هو نجس. هذا نجس ملاقيه يكون ماذا؟ نجسا. إذا لاقاه شيء يكون شنو؟ يكون نجسا. هذا نجس استصحاب الكلي ما يقدر يثبته إلا بالملازمة العقلية. هذا الإشكال. استصحاب النجاسة الكلية في العباءة ما يقدر يثبت أن هذا الملاقي لاقى ما هو شنو؟ ما هو نجس إلا بالملازمة العقلية. ولذا يقول هذا الأصل لا يجري، استصحاب لا يجري في المقام، فلا تترتب نتيجة عجيبة غريبة حتى نمنع على ضوء ذلك من جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. هذا المطلب في أجود في مو في أجود وسيل الخوي قدس الله نفسه وضحه في تقريرات بحثه بما حاصله هذا السهجي في مقام البيان. يقول أن نجاسة الملاقي تثبت بلا إشكال إذا لاقى أحد الطرفين المحكوم عليه بماذا؟ بالنجاسة. إذا فرضنا أن أحد الطرفين حكم عليه بالنجاسة وجرى فيه الاستصحاب وحكم عليه بالنجاسة ولاقته اليد، يحكم بنجاسة الشنو؟ بنجاسة اليد، وهذا أمر واضح جدا. لو فرضنا أن أحد الطرفين، نفترض أن الجانب الأيسر جرى فيه استصحاب النجاسة، نفترض هكذا ولاقته اليد، يحكم بنجاسة اليد بلا إشكال، يعني لاقت ما هو نجس تعبدا بالاستصحاب، فيحكم على الملاقي بماذا؟ بالنجاسة. لكن هذا غير موجود في محل كلامه. موجود أن الفرد ما عندنا ما يجري بالاستصحاب الفرد، يعني أحد الفردين مقطوع الارتفاع والفرد الآخر مقطوع شنو؟ البقاء. هذا الجانب مقطوع الارتفاع، هذا الجانب يعني نجاسة الجانب الأيمن مقطوعة الارتفاع، نجاسة الجانب الأيسر مقطوعة شنو؟ البقاء. الاستصحاب ما يجري بالفرد حتى يترتب شنو على ملاقاة أحد الفردين شنو؟ الحكم بنجاسة الملاقي. وإنما الموجود عندنا اللي يمكن أن يجري بالاستصحاب هو شنو؟ الكلي، هو كلي النجاسة المرددة كما قلنا بين الجانب الأيمن والجانب الشنو؟ والجانب الأيسر. هذا استصحاب الكلي لا ينفع لإثبات نجاسة ماذا؟ نجاسة الملاقي، لأن نجاسة الملاقي مترتبة على كون الملاقى نجسا، هذا الملاقى الخارجي، هذا الملاقى الخارجي نجس يترتب عليه شنو؟ نجاسة الملاقي. استصحاب النجاسة الكلية في العباءة ما يقدر يثبت لي هذا الموضوع المن لنجاسة الملاقي إلا بالملازمة. بل لازم بقاء النجاسة الكلية في هذه العباءة مع افتراض أن اليد لامست كلا الجانبين، جانب الأيسر أول ثم الجانب الأيمن، لازم هذا ماذا؟ أن اليد يحكم عليها بماذا؟ بالنجاسة. لكن هذا لازم التوسط يعني واسطة عقلية، مو هو من الآثار الشرعية المترتبة اليمن على نفس المستصحب، ومن آثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب هذا الأثر الشرعي، لا، هذا الأثر الشرعي يترتب على واسطة، الواسطة نريد إثباتها وهو كون هذا الملاقاة شنو؟ نجس. هذا الذي نثبته باستصحاب الكلية، باستصحاب النجاسة الكلية لماذا في العباءة. هذا بالضبط من قبيل ما هو المعروف، ما يفرقون بين ماذا، بين في مثال استصحاب الكرية، ما كل شيء يصير واضح في استصحاب الكرية. في استصحاب الكرية يفرقون بين ما إذا كان متيقن هو وجود الكر في الحوض، وبين ما إذا كان المتيقن هو كرية الماء. إذا كان المتيقن كرية الماء يجري استصحاب الكرية للماء ويترتب عليه طهارة المتنجس المغسول بهذا الشنو؟ بهذا الماء. لكن إذا كان المستصحب المتيقن سابقا هو وجود كر في الماء، وجود كر في الحوض مو في الماء، اشتبه، وجود كر في ماذا؟ في الحوض. وجود كر في الحوض يقول ما يقدر يثبت طهارة المتنجس المغسول بذلك الماء، لأن طهارة المتنجس المغسول بذلك الماء هذا موضوعه كون هذا الماء الذي غسل به هذا المتنجس شنو؟ طاهرا. كون هذا الماء نجسا، اشتبه، كون هذا الماء ماذا؟ نجس. هذا الماء نجس، يعني الماء الذي يغسل به المتنجس لابد أن يكون شنو؟ نجس، حتى يقال بأن هذا الماء شنو؟ تنجس بماذا؟ تنجس اشتبهت، يعني حتى يعني استصحاب وجود الكر في الحوض ما يقدر يثبت لي كرية هذا الماء حتى يترتب عليه ماذا؟ طهارة الماء المتنجس المغسول بذلك الماذا؟ بذلك الماء. ما يقدر يثبت لي طهارة هذا الماء، كرية، اشتبهت، كرية هذا الماء، مجرد استصحاب وجود الكر في الحوض ما يقدر يثبت لي كرية هذا الحوض، هذا الماء الموجود في الحوض، حتى تترتب عليه طهارة المتنجس المغسول بهذا الماء. هذا من قبيل ما نحن فيه، ولذا استشكل في جريان الاستصحاب في المقام بدعوى باعتبار ماذا؟ أن هذا الاستصحاب لا يمكن أن نرتب عليه ماذا؟ أن نرتب عليه نجاسة الملاقي، لأن نجاسة الملاقي موضوعها كون الملاقى نجسا، هذا كون ثبتا، كون الملاقى لاقى نجسا فتنجس، فلا بد أن يكون من إثبات أن الملاقات مع ما هو مع المتنجس. هذا ما نقدر نثبته باستصحاب الكرية في ماذا؟ في استصحاب النجاسة في ماذا؟ في العباءة. كما ما نقدر نثبته باستصحاب الكرية شنو؟ وجود الكر شنو؟ في الحوض. وجود الكر في الحوض ما يثبت لأن هذا الماء شنو؟ كر، حتى يترتب عليه طهارة الماء المتنجس الذي غسل بماذا؟ به، إلا بناء على الأصل المثبت. انتهى الوقت.